وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أهل الذكر، هذا البرنامج الذي يأتيكم ضمن السلسلة تنتجها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأحد برامجها تقدمها لكم أنتم مشاهدين الكرام. نحاول قدر الإمكان في هذا البرنامج أن نجسد هذه الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يشرفنا حقيقة أن نشكر حقيقة كل من ساهم في بناء هذا البرنامج وبداية وإنشائه وتأسيسه والإعداد له حقيقة، وكل الدعاة الذين شاركوا معنا وسيشاركون في كل البرامج التي تنتجها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لتقديم تلك المعلومة الإيجابية لكم أنتم مشاهدي الكرام قبل أن تأتوا هذه الشعيرة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. نحاول قدر الإمكان أن نقدم لكم تلك المعلومة المؤصلة علميا وكذلك السهلة على مسامعكم ومرآكم ومن خلال التقارير التي نقدمها لكم من خلال هذا البرنامج. سيكون ضيفا دائما معنا في هذه الحلقات فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج. في البداية حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات عبر أثير هذه القنوات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا ينفع الله فيه المتكلم والسامع، وأن يجعله سببا في علم الناس بأحكام هذه الشعيرة وفي أدائها على الوجه الذي يرضاه الله جل وعلا عن عباده من الحجاج والمعتمرين.
دكتور علي، طبعا قبل أن نبدأ بتقاريرنا وإعدادنا لهذه الحلقة، دعنا يعني نشرح اسم البرنامج أهل الذكر. فكبداية هناك يعني من يتكلم عن أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لماذا لم يقل فاسألوا أهل العلم مثلا، ذكرت الآية في موضعين، الحديث حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. أهل الذكر، هكذا جاء وصف الله جل وعلا للعلماء الذين يسألون ويستفتون في أمر دينهم، جاء ذلك في موضعين في القرآن. الموضع الأول في سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، في قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الموضع الثاني جاء بعدها في سورة الأنبياء في أولها، مع اختلاف بين الموضعين في حرف من. في آية الأنبياء قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعبر سبحانه بأهل الذكر لأن أهل الذكر من جمعوا وصفين، الوصف الأول العلم، العلم بحكم الله وبشرعه وبدينه الذي جعل الله جل وعلا العبادة مناطة به. الوصف الثاني أن يثق هذا المستفتي، هذا السائل، بعلم وديانة من يسأله. قد يثق بعلمه فيكون عنده مستودع من المعلومات، لكن لا يثق بدينه، ولهذا في باب السؤال لا بد أن تسأل من جمع هذين الوصفين، وصف العلم وصف الديانة، تثق في علمه ودينه حتى يكون بينك وبين الله جل وعلا فيما يوقعه عن الله في بيان أحكام شرعه ودينه.
إذن شيخ الآن دكتور علي، لاحظنا سنبدأ إن شاء الله في هذا البرنامج في 13 حلقة، يعني سنتكلم عن
أركان. فإن أتممت غيرها فمن عندك
بإذن الله. فعندنا أركان الدين، الإحرام والأنساك، الطواف والسعي، الحج، العمرة والتمتع، اليوم المشهود، حتى نصل إلى الحلقة 13 نتكلم فيها عن زيارة المدينة النبوية. وهذا إن شاء الله سنحاول يعني أن نلملم فيها أطراف الموضوع ونقدم الوجبة العلمية حول هذا الموضوع حتى يستفيد من أراد أن يرزق الله سبحانه وتعالى وفكر ونوى الحج هذا العام أن يستفيد مما سنقدمه في هذه الحلقات. قبل أن نبدأ بحلقتنا الأولى عن أركان الدين نبي نشوف التقرير ونرجع لك بعد ذلك. مشاهدينا الكرام تقرير ونعود إليكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أركان الدين تعتبر أن أساسات الدين التي يكون المسلم لازم يقتدي بها ويتحلى بها، وما يمكن أنه يسقط منها أي شرط أو أي ركن منها. على سبيل المثال الصلاة، الصلاة هي الحاجة التي بيننا وبين الكافرين، فمن تركها فقد كفر على سبيل المثال. الزكاة، الحج، البيت من استطاع إليه سبيلا.
أركان الدين هي أركان الإسلام التي بني عليها الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذه اللي وصل بها دين الإسلام.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
دكتور علي، شاهدنا قبل قليل هذا التقرير، ما هو أركان الدين؟ كيف ترى هذا التقرير وكيف ترى مفهوم الدين وأركانه لدى المجتمع ولدى أهل الذكر في هذا الموضوع؟
الحمد لله، الحمد لله الناس عندهم يعني معرفة والحمد لله إجمالية في هذه الأصول.
نعم.
وهذا شيء نحمد الله عز وجل عليه، أنه في أذهان المسلمين أنهم يفرقون بين أركان دينهم وبين الأشياء المكملة. فالركن شيء أساس لا يقوم الدين إلا عليه. لو ذهب هذا الركن لم يقم للدين قائمة. وأركان الدين التي يقوم عليها دين الله الإسلام الذي ابتغاه للناس دينا يتعبدونه له به سبحانه هي 5 أركان. هذا الركن عليه بناء هذا الدين، فهي مباني الإسلام العظام، وهي أركانه التي عليها يقوم هذا الإسلام الذي نتعبد به لربنا جل وعلا. هذا هو مفهوم الركن، أنه ما لا يتم البناء إلا عليه، لا يتم الدين إلا بتحقيقه وتأصيله. بمعنى لو ذهب هذا الركن لم يبقى للدين قائمة، ينهدم البناء. كما الأساس في البيوت في العمائر، لو ذهب هذا الأساس ما قام للبناء قائمة ولا للعمارة لأن تكون سامقة. هكذا ما يتعلق بأركان الدين 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي الركن الأعظم، ثم الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم الركن الخامس وهو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5. لاحظ لما قال على 5 لم يقل على 6 أو 7 أو 4 أو 3، فإنما جعلها على 5، فالعدد له مفهوم لا يزيد ولا ينقص. فأركان الإسلام 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد بجزئه. إقام الصلاة الركن الثاني، إيتاء الزكاة الركن الثالث، صوم رمضان الركن الرابع، وآخرها وخاتمتها تأريخا وتشريعا هي حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام، وهذا مفهوم الركن، أن الإسلام لا ينبني إلا على هذه 5. بني الإسلام على 5، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
جميل. طيب عندما نتكلم عن أركان، فأنت قلنا بني عليه الإسلام، سقوط أحدهما أو سقوط أحد هذه الأركان ماذا تعني بالنسبة لل؟
سقوط الركن يعني زواله. جميل. من عمل هذا الإنسان المكلف. وهذا الزوال له أحكامه. خذ مثلا ركن التوحيد، لا يصح إيمان من كائنا من كان إلا بأن يكون مبنيا على أساس توحيد رب العالم
والشرك فيها
وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا له في شرعته ودينه.
نعم.
لو أنه أشرك مع الله غيره سقط هذا الركن، سقط غيره من الأركان الأخرى.
صحيح.
نأتي إلى الصلاة، لا يقبل الله جل وعلا من مكلف ما مستطيع بعقله إلا أن يصلي، يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه مضطجعا، ما دام عقله في رأسه لا يصح إيمانه إلا بالصلاة. الزكاة ركن، لكن هل تجب على كل أحد؟ لا، الفقير ليس عليه زكاة، لأنه هو المستحق لإعطاء الزكاة إليه. إذن هذا الركن لأهل وجوبهم في من ملك المال وملك مالا من الأموال الزكوية الخمسة ببالغة نصابها حال عليها حولها. الركن الرابع صيام رمضان، العاجز لا يجب عليه الصيام، ينتقل إلى بدله، إلى إطعام أو إلى أنه غير مكلف فيه إذا كان في غيبوبة مثلا، أو كان مرضه مستديما، أو كان صغيرا غير مكلف. ركن الحج أو الركن الخامس واجب على كل أحد؟ أبدا، وإنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. من قول الله جل وعلا في آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام مبلغا أمر الله: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فكان حاضرا في مسجده الأقرع بن حابس التميمي، سيد من ساداته العرب بن تميم، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ شوف كيف هذا الاستدراك وهذا السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. إذن هذا الركن لا يجب إلا مرة في العمر، الصلوات خمس مرات في اليوم والليلة، الزكاة في الحول، الصيام في السنة، الحج مرة في العمر إذا كان قادرا على ذلك. أكثر المسلمين لا تسعفهم ظروفهم المادية ولا البدنية على أداء الحج، إذن لا يكون الحج واجبا عليهم عندئذ، فهو ركن لمن قامت له شروطه وأهليته، وهي شروط الحج المعروفة التي أعظمها وأهمها التي نوه الله عنها بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
وصح دكتور علي يعني أن أركان الإسلام قائمة على 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 الارتباط بالله سبحانه وتعالى، هناك ارتباط روحي، هناك ارتباط اجتماعي، هناك ارتباط اقتصادي، هناك ارتباطات كأنها شملت الإنسانية ككل، فبالتالي راحة المجتمع وراحة البشر من خلال الارتباط بهذه الأركان، عندما يبنونها بناء صحيحا كانت لهم أو وصلوا إلى حق السعادة ووصلوا إلى السعادة المرجوة في هذه الحياة.
الإسلام جاء دينا صالحا مناسبا لكل زمان ومكان.
جميل.
وحده الأدنى في تحقيق هذه الأركان الخمس. تخيل معي لما دخل ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمعنا صوت رجل لا يختلط حديثه ببعضه، يعني ما ندري وش يقول، له ضوضاء، فلما دنا منا وإذا رجل ثائر الرأس فأعجمنا ما يقول، أي فهمنا ما يقول، فقال: يا رسول الله، أنا أخو بني بكر، أخو بني سعد ابن بكر، أنا ضمام المثعلبة، وإني ناشدك ومورد عليك بالسؤال، الله افترض عليك أن نعبده ولا نمسك به شيئا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أمرك، الله بعثك لنا رسولا؟ قال: اللهم نعم. قال: الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. فبدأ يعدد أركان الإسلام ركنا ركنا، فقال: يا رسول الله، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. هذا شاهد على الحد الأدنى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى ضمام: أفلح وأبيه إن صدق.
سبحان الله،
لأنه أتى بالحد الأدنى من أحكام الشريعة في أركان الإسلام العظام ومبانيه الكبار التي ينبني عليها هذا الدين.
جميل.
ثم تأتي الكمالات بعد ذلك التي تزود فيها الإنسان المسلم من العمل الصالح الذي يبيض الله عز وجل به وجهه عنده إذا لقيه.
دكتور، طبعا سنكون معك في هذه الحلقات في أهل الذكر وبرنامج أهل الذكر، نحاول أن نركز على الركن الخامس فيه. هدفنا الرئيسي هو توعية من أراد الحج هذا العام بمناسك هذا الحج وعلمه والعمل به والتعبد الله سبحانه وتعالى والوصول إلى أعلى مراتب الإتقان في هذه العبادة. هذا هو هدفنا. نطلع تقرير ونرجع لك ونواصل حلقة هذا اليوم بعد.
طيب.
فاصل بعد تقرير ونعود إليكم.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والركن الخامس هو ركن الحج، ففرض علينا الركن هذا إن شاء الله فريضة، ومن استطاع إليه سبيل أن تقدم للفريضة الحج إن شاء الله، وإن شاء الله أنه كلنا من المسلمين نحاول أن نقدر نقضي الركن هذا من أركان الله.
أكيد هو حق البيت، حق البيت لمن استطاع إليه سبيلا،
الحج من استطاع إليه سبيلا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج. دكتور علي، اطلعت قبل قليل على استطلاع الرأي، كنا مع الجمهور وكنا مع المشاهدين في هذا الموضوع، ما هو الركن الخامس للإسلام؟ طبعا هو الحج.
اتفق الناس على أنه هو الحج، وهذا الحمد لله مما نحمد الله عز وجل به أن المسلمين يعرفون أركان دينه، ولهذا لن تجد أحد يخطئ لو تقول ما هو الركن الخامس لن يقول الحج.
لماذا كان الركن الخامس؟
أحسن الله إليك. الحج هو الركن الخامس لأمرين، أمرين أساسيين. الأمر الأول أنه جاء خامسا في ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لنا رسولا يبين لنا كيف نعبد ربنا، كيف نقيم في حياتنا الدنيا العبودية والإسلام لربنا جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فرتبها خمسا فجاء الحج في آخرها. هذه الوجهة الأولى. الأصل الثاني أن هذا الركن الخامسة هو آخر أركان الإسلام فرضا على عباد الله المؤمنين. أول الأحكام، أول فرائض الإسلام التوحيد، حتى بقي عليه الصلاة والسلام في مكة 10 سنين لم يفرض مع التوحيد شيء. بعد العشر نزل فرض الصلاة في معراج النبي عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا. لما انتقل إلى المدينة جاء فرض الزكاة، وجاء صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، ثم جاء فرض الحج في أي سنة يا ترى؟ توقع في أي سنة فرض الحج؟ السادسة، السابعة، الخامسة؟ أنا أوردت هذا لأن العلماء اختلفوا فيها. الحقيقة أن الحج فرض في العام التاسع. نزل قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله في آخر السنة الخامسة أو السادسة. هذا أمر بالإتمام، لكن فرض الحج في السنة التاسعة، ولهذا حج بالناس في تلك السنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم له، وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة حجة الوداع بعدها في السنة العاشرة. إذن هو آخر أركان الدين فرضا من الله عز وجل على عباده بواسطة وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أنا أشعر أن من الصعب حقيقة أن نذكر في آخر دقيقة من هذا البرنامج، لكن إن استطعت أن تلخص لنا يا دكتور، دكتور علي، يعني هل هناك حكمة يعني مخفية يستطيع المسلم أن يعرف لماذا فرض الحج عليه؟
فرض الحج من باب التنويع على عباد الله في أداء هذه الأركان. التوحيد دائم، الصلاة توحيد، الصيام توحيد، الزكاة توحيد. الحج ظهرت فيه شعارات وأعلام التوحيد، فهذه عبادات مختلفة تحقق هذا الأصل وهو توحيد رب العالمين. إذا قمت تصلي، تتوضأ، ثم تذهب إلى المسجد، ثم تكبر لربك جل وعلا، هذا كله تعزيز لأمر التوحيد. إخراجك الزكاة وحب الناس للمال حب عظيم، هو من توحيدهم ربهم وطاعتهم إياه. صيامك رمضان، ورمضان يأتي في شدة حبل ويأتي في شدة برد، من توحيد الله جل وعلا. الحج بدءا من ذهابك من بيتك بالتلبية، بالإحرام، بالانتهاء عن المحظورات، بالوقوف في المواقف العظيمة، بالطواف، بالسعي، بالرمي، كل ذلك تحقيق لأصل التوحيد. فهذا تنويع من الله جل وعلا في أركان الإسلام للقيام بهذه الغاية العظمى التي خلقنا لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون الله جل وعلا.
حقيقة لا يسعني لأن أشكرك. شكرا دكتور علي. شكرا جزيلا لك.
وأنت كذلك أخواننا كذلك المستمعين المشاهدين.
يعطيك ألف عافية. وأيضا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في برنامج أهل الذكر. وحقيقة نشكر كل من شاركنا في عدد هذه الحلقة. ونشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على دعمه لمثل هذه المشاريع. ونشكر كذلك باسم جميع أصحاب الفضيلة والدعاة في أنحاء العالم وأيضا وزارات الشؤون الإسلامية في أنحاء العالم حقيقة على تقديمهم وتوعيتهم للتعرف الصحيح على أو لشعيرة الحج. بإذن الله نستمر معكم بإذن الله في حلقاتنا القادمة من برنامج أهل الذكر. ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.